من قطع وصالك بسيفه إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا قمر تألق بين زهر الأنجم لكنه قد غاب في بحر الدم عقم الزمان فلم يلد مثلا له بطلا به كل العوالم تحتمي بطل بطل به لاذ الهدى في كربلاء أعظم بصاعقة السماء وأكرمي بطل إذا ما صال فالآجال في كفيه لم ترجع ولم تتقدم بطل إذا ما صال فالآجال في كفيه لم ترجع ولم تتقدم وكأن عزرائيل طوع يمينه لا ينثني إلا لا تنثني إلا بموت مبرم فكأن عزرائيل طوع يمينه لا تنثني إلا بموت مبرم قد كان يختطف النفوس بسيفه وبرمحه يفضي بها لجهنم بطل إذا ما صال صولة حيدر لم يبق في الميدان من متبسم. بطل إذا ما صال صولة حيدر، لم يبق في الميدان من متبسم. حصد الرؤوس مع الأكف، فما مشى إلا على أشلائها والأعظم. حتى دعاه الله جل جلاله لشهادة كتبت بلوح محكم، فهوى العمود برأسه. وعباسا فهوى العمود برأسه، وتناثرت أشلاؤه وهوى بجنب العلقم. ومشى إليه السبت يعثر في الخطى، ومشى إليه السبت يعثر في الخطى، ودموع عينيه تسيل كزمزم. فهوى عليه وقلبه معه هوى. فهوى عليه وقلبه معه هوى، وعليه قد نادى بصوت مؤلم: الآن ظهري قد تكسر يا أخي. وعلي قد أهوى عمود مخيمي. قال لي يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال لي يا خويا تقطعت ما بين نصفوف. دمي على عيني جمد يا حسين، نشف دمومي يا بقية آل هاشم. قال لي يا خويا لاغسل بدمعي دمومك، تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا خويا بهالارض يومي وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطئ. وعزم وتخاصر على عضيده، يودع وصعد الفأ يا جمرة الكون الذي ما قط تندى. صوت واحد ظهري ترى هنكس من فقدك. وعباسا ظهري تراه انكسر طاح العلم وتفللت من العزاي. ويلي وعزم يشيل المخيم، المخيم قال ما روح خلني على الشاطئ أعالج طال، ما أقدر أروح الخيم وانظر زينب.
إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: لترفعن اثنتا عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. رايات الضلال الامتحان الأصعب في زمن الغيبة، ونمهد لهذا الموضوع بتمهيدين. التمهيد الأول: زمن غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه، وهو الزمن الذي نعيشه، هو زمن الامتحان والاختبار والتمييز والتمحيص. ورد عن إمامنا الرضا عليه السلام قال: كان جعفر، يعني الصادق عليه السلام، يقول: والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم، يعني الظهور المقدس، حتى تميزون وتمحصون ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلا النزر. جدا رواية خطيرة، مخيفة، مقلقة. ولا يبقى منكم إلا نزر. إذن نحن الآن نعيش في زمن الامتحان وفي زمن الاختبار. تمهيد الثاني: في زمن الغيبة تكثر رايات الضلال فتكون منطلقا للامتحان. الروايات التي تحدثت عن رايات الضلال روايات كثيرة، أنا أذكر واحدة عن المفضل بن عمر قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: والله ليغيبن سنينا من دهركم. يعني لا تصوروا أن الغيبة صغيرة مختصرة. والله ليغيبن سنينا من دهركم حتى يقال مات، هلك بأي واد سلك، ولتفيضن عليه أعين المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفينة فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاق وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. يقول المفضل: فبكيت. فقال الإمام الصادق: مما بكاؤك؟ قلت: وكيف لا أبكي، جعلت فداك وأنت تقول لترفعن اثنتا عشر راية مشتبهة لا يعلم أي من أي. يقول: فنظر مولاي الصادق إلى كوة في الجدار يدخل منها نور الشمس لمجلسه، فقال: يا مفضل، أهذه الشمس مضيئة؟ قلت: نعم. قال: والله لأمرنا أضوأ منها. إذن زمن الغيبة ترتفع فيه رايات الضلال وتكثر. بعد بيان هذين الأمرين تمهيديين نأتي إلى موضوع البحث، وموضوع بحثنا يتكون من جهات ثلاث. الجهة الأولى: ما هو المقصود من رايات الضلال المشتبهة؟ شوف، احنا عندنا ثلاث مفردات لابد أن نبين معناها حتى يتضح المقصود. مفردة الأولى: الرايات. مفردة الثانية: الضلال. مفردة الثالثة: المشتبهة. الرايات أولا: ليس معنى الرايات قطع القماش، مو هذا المقصود من الرايات. ولترفعن اثنتا عشر راية مو يعني أعلام وقطع قماش، وإنما المقصود من الرايات الزعامات، القيادات، الرئاسات. عبر عن أصحاب زعامة ورئاسة وقيادة بأنهم رايات، لأن من شأن صاحب الراية أن يكون وراءه أتباع وجماعة تتبعه وتلحقه. فإذا لما يقول الإمام عليه السلام لترفعن اثنتا عشر راية، يعني في زمن الغيبة رايح تتكثر الزعامات الرئاسات تحت أغطية متعددة، واحد يدعي اليمانية، واحد يدعي المهدوية، واحد يدعي المرجعية، واحد يدعي الإصلاح الشيعي، وهكذا رايات متعددة تحت مسميات مختلفة. اثنين: ما هو المقصود من الضلال؟ ضلال معناه العدول عن الصراط المستقيم، وهذا العدول لو يكون عدول عن معارف عقائدية حقة فيكون ضلالا عقائديا، لو يكون عدولا عن أحكام شرعية ثابتة فيكون ضلالا سلوكيا عمليا. الضلال عدول واعوجاج عن الصراط المستقيم، لو في المجال العقائدي لو في المجال العملي السلوكي. جي إلى المفردة الثالثة وهذه المهمة: المشتبه. لترفعن اثنتا عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذا المقطع جاي يتحدث عن أزمة، وهالأزمة نعيشها اليوم، أزمة معايير، أزمة معايير حينما تختلط الأوراق ولا يعلم بأن الحق أين. خل أوضح لك أكثر. شوف أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه يقول إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. شبهة سموها شبهة لأن ظاهرها ماذا؟ حق، ولكن باطنها ضلال وانحراف. الرايات المشتبهة تعمل تحت أغطية شرعية، لو غطاء المهدوية، لو غطاء اليمانية، لو غطاء المرجعية، لو من الأغطية، من أجل تمرير ضلالها انحرافها العقائدي السلوكي. إذن الرواية تتحدث عن أزمة معايير واختلاط في الأوراق، مما يجعل الشيعة يعيشون حالة من الإرباك. قنوات فضائية تعمل ليلا نهارا، وقنوات أخرى على وسائل التواصل، والفرد الشيعي أمام ذلك لا يدري يأخذ ممن، يسمع ممن، يصغي لمن، يتبع هذا أم يتبع هذا. هذا رايات، الرايات رايات، هذا معنى ذلك، لا يدرى أي من أي، هذا معنى ذلك، رايات مشتبهة هذا معنى ذلك. أجي وياك الآن إلى جهة ثانية، وهي بيان خصائص رايات الضلال. شلون نعرف راية الضلال في زمن الغيبة من غيرها من الرايات؟ شوف، رايات الضلال لها خصائص تميزها بحسب رصدنا واستقرائنا للتاريخ الشيعي. وجدنا بأن رايات الضلال بينها خصائص مشتركة، لكن أنا رايح أذكر خصوصيتين فقط لأن الوقت ما يساعد. الخصوصية الأولى المختصرة، بعدين نروح للخصوصية المفصلة. خصوصية الأولى المختصرة هي الطعن في العلماء والمراجع. سبحان الله، هذا جامع مشترك بين رايات الضلال، الطعن في المراجع والعلماء والحوزة العلمية. لماذا؟ قضية واضحة، لأن العقبة الكؤود أمام رايات الضلال التي تفضحهم وتبين زيفهم وتحذر الناس منهم هي ماذا؟ مرجعية، الحوزة، العلماء. فكيف يستطيعون أن ينفذوا إلى العالم الشيعي؟ لا طريق أمامهم إلا تشويه صورة المراجع، تشويه صورة العلماء، محاربة المرجعية الدينية، الطعن في علمائنا الأثبات. خصوصية مشتركة بين رايات الضلال جميعا. خصوصية ثانية، وهذه اللي أريدك تتنبه لها، التمسك بالمتشابهات. شلون يعني التمسك بالمتشابهات؟ شوفوا إخواني، القرآن ألفتنا إلفات مهمة جدا، ونبهنا إلى كيفية فرز أدعياء الضلال عن غيرهم. شنو قال القرآن؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. شوف هذا المقطع القرآني يبين من أين ينطلق أدعياء الضلال. اثنين، ما هي الأداة التي يستعملونها؟ ثلاثة، ما هي الغاية التي يتوخونها؟ هالعبارة القرآن بيّن كل ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ، المنطلق هو هذا، مرض عقائدي، شك، ريبة، مرض نفسي. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ذولا ماذا يصنعون؟ فيتبعون شنو؟ ما تشابه من منهجهم التمسك بالمتشابهات. طيب الغاية ما هي؟ ابتغاء الفتنة، يريدون شق المجتمع الديني، يريدون شق المجتمع الشيعي، يريدون شق المجتمع الإسلامي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. خلينا الآن نضع النقاط على الحروف حتى تكون عندك الأمور واضحة. شلون أن أصحاب رايات الضلال يتمسكون بالمتشابهات من أجل شق المجتمع الشيعي وإرباكه؟ أنا أذكر لك قضية واحدة، وهذه القضية الواحدة اليوم صارت ملف يتداول ويحاول أن يروج له. شنو هذا الملف؟ ملف عقائدي وخطير. ما هو؟ إمامة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اليوم هناك من يطرح أطروحة مفادها أن الزهراء إمام من الأئمة. هذه الأطروحة أطروحة غريبة على المجتمع الشيعي أو لا؟ مو بس غريبة، أطروحة خطيرة جداً. ليش؟ لأنها إحداث لمذهب جديد. هذه مو داخل المذهب الشيعي، هذه إحداث لمذهب جديد. ليش إحداث لمذهب جديد؟ لأن إحنا مذهبنا الشيعة مذهب الإمامية الإثني عشرية، نعتقد باثني عشر إماما لا يزيدون ولا ينقصون. هذه من الثوابت الشيعية أن الأئمة اثنا عشر إماما لا يزيدون لا ينقصون. لما نجينا واحد يطرح فكرة أن الزهراء هم إمام، يعني الأئمة ثلاثة عشر، هذا طرح لمذهب جديد، تسويق لمذهب جديد. هذا مو طرح داخل المذهب الشيعي، هذا ابتداع وطرح لمذهب جديد. زين، اجي تسأل هؤلاء، تقول ما هو دليلكم على أن الزهراء إمام؟ طبعا إخواني، الزهراء عندنا حجة الحجاج، الزهراء عندنا مو سيدة نساء العالمين فقط، الزهراء سيدة العالم كله، سيدة الرسل، سيدة الأنبياء، سيدة الملائكة. لا أحد ينافسنا ويحاول أن يزيد علينا في التعريف بمقامات الزهراء. زهراء حجة الحجج عندنا، ومقامها أكبر من أن تعرفه ألسنتنا. لكن أنت من تجي تقول الزهراء إمام، هذا ترويج لدعوة تخرق الثوابت الشيعي. زين شنو الدليل؟ شوف الدليل، يقول لك احنا نقرأ زيارة الجامعة. زين جيد، شنو أول عبارة في زيارة الجامعة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. الزهراء داخلة في هالعبارة لو مو داخلة؟ هي من أهل بيت النبوة. إذن زيارة الجامعة قد أدخلت الزهراء من أول عبارة استعملتها. طيب وبعدين؟ يقول واصل القراءة، سلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم، السلام عليكم، سلام سلام، إلى أن توصل السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة. يعني زيارة الجامعة سلمت على الزهراء بماذا؟ بالإمامة. هذا معنى أن الزهراء إمام. شوف كيف التلبيس تمسك بالمتشابهات. تأمل شوية عندي، زيارة الجامعة فيها تعبيران يمنعان من شمول الزيارة للصديقة الزهراء، وإن كانت المقامات التي اشتملت عليها زيارة الجامعة أكثرها تنطبق على الصديقة الطاهرة، هذا ما في كلام. لكن هل الصديقة الزهراء مخاطبة بزيارة الجامعة؟ نقول لا. ليش؟ لقرينتين. قرينة الأولى، تقرأ في زيارة الجامعة وإلى جدكم بعث الروح الأمين، ثم الزيارة تقول وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام فقل وإلى أخيك بعث الروح الأمين. يعني المخاطبون بزيارة الجامعة لو من بعث إليه الروح الأمين جدهم، لو من بعث إليه الروح الأمين ماذا؟ أخوهم. والزهراء لا هو أخوها ولا هو جدها، وإنما هو أبوها. إذن هذه العبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين وإن كانت الزيارة لعلي فقل وإلى أخيك، تبين بأن المخاطب بزيارة الجامعة الأئمة ولا يشمل ذلك الزهراء. العبارة الثانية الموجودة والفقرة الثانية والقرينة الثانية، تقرأ في زيارة الجامعة يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. يا ولي الله، خطاب لمذكر لو خطاب لمؤنث؟ خطاب لمذكر. إذن يشمل الزهراء ولا يشمل؟ لا يشمل. فهناك قرينتان في زيارة الجامعة تبينان أن الزيارة لا تشمل الزهراء. زين تعال تعال، تقول سيدنا خب شو نسوي بالعبارة الأولى، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، مو قلنا هذه العبارة تشمل؟ لا، انتبه لي جيدا. شوف، أكو عندنا عناوين، هذه العناوين قابلة للتوسع وقابلة للتضييق بحسب ما أريد منها. خليني أوضح لك بمثال. الآن عنوان السادة، هذا العنوان فقط ينطبق على السادة الموجودين في الحسينية؟ لو ينطبق على كل السادة في جميع العالم صحيح، لكن لو أنت دخلت على مجلس لمجموعة من السادة وقلت السلام على السادة الكرام، تريد كل السادة لو تريد السادة اللي في المجلس، فالعنوان ماذا؟ تضيق. العنوان قابل للسعة وقابل شنو؟ للضيق. نفس الكلام أهل بيت النبوة، شوف هذا العنوان يقبل التوسع توسعة ويقبل تضيق بحسب ما أريد منه. خلني أوضح لك، في الروايات عندنا وعند غيرنا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان لمدة 6 أشهر يقف على باب بيت الزهراء ويقول الصلاة الصلاة يا أهل بيت النبوة. من هو المخاطب بهذا العنوان؟ علي، زهراء، حسن، حسين فقط، مع أن الإمام العسكري يدخل فيه لو ما يدخل، يدخل إمام الجواد يدخل لو ما يدخل، ولكن النبي ماذا؟ ضيق العنوان. هذا عنوان قابل للتضييق وقابل للتوسعة. إذن زيارة الجامعة عندما قالت السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وإن كان العنوان في نفسه قابلا للتوسعة والشمول للزهراء، إلا أن القرائن الموجودة في الزيارة تقول بأن هذا العنوان ماذا؟ أريد به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فقط. خليني أضيف لك شيء مهم إخواني، دعوى أن الزهراء إمام، قلت لك قبل شوي، خرق لثوابت المذهب، خرق لضروريات المذهب. زيادة على ذلك أقول لك بأن هذه الدعوة على خلاف الروايات المتواترة القطعية التي تؤكد بأن الأئمة 12 إماما، خلاص لا يزيدون. أنا بس أجيب لك رواية واحدة حتى تعطيك يقين داخلي. محمد ابن سليمان الديلمي راوي قال للإمام الصادق عليه السلام إن شيعتك يقولون إن الإيمان منه مستقر ومنه مستودع. يعني شنو؟ يعني الإيمان والتشيع الموجود عند الناس قسمين، قسم مستقر وقسم مستودع، يعني وديعة أعير له مدة من الزمان بعد ذلك ماذا؟ يؤخذ منه. فعلمني شيئا إذا أنا قلته اكتمل إيماني. إمام الصادق قال قل في دبر كل صلاة جزى الله آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا خير الجزاء. شوف ثقافتهم من وين جاي. قل في دبر كل صلاة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن هي اللي تقول احنا الشيعة عندنا شغل هي القرآن. اسمع، وبالقرآن كتابة، وبالكعبة قبلة، وبعلي عليه السلام وليا وإماما، وبالحسن وبالحسين وبالأئمة، إلى أن تقول رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء. هذا الدعاء اللي اليوم أولادنا يزهدون فيه، وإحنا من نعلم أبنائنا الصلاة فقط نقتصر على الواجبات. هذا الدعاء قوام لاستقرار الإيمان، تعهد بأسماء الأئمة بعد كل صلاة. زين، هل ذكر الإمام الصادق الصديق الزهراء ضمن الأئمة؟ ما ذكرها ضمن الأئمة. فإذا دعوى أن الصديقة الطاهرة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليها خرق لثوابت المذهب وتمسك بماذا؟ بالمتشابهات. شفت شلون الدليل متشابه وقد حاولوا التلبيس من خلاله. زين، أجي وياك إلى الجهة الثالثة، واسمحوا لي هم تأخرت عليكم هم أطلت. صلوا على محمد وآل محمد. وظيفتنا أمام رايات الضلال؟ وهذه النقطة مهمة إخواني شبابي، شبابنا أبنائنا، أرجو منكم التركيز عليها. يعني أنت تقول الآن لما الرواية تقول 12 راية متشابهة لا يعلم أي من أي. زين، أنا شنو أسوي؟ يعني أنا الشاب شنو أسوي الآن أمام سيل القنوات، أمام سيل المتصدين للتنظير للساحة الشيعية؟ ماذا أصنع؟ أين أضع رجلي؟ ممن آخذ؟ اختلطت علينا الأوراق. أنا أبين لك الخارطة. 1، التمسك بمن أمر الأئمة عليه السلام بالتمسك بهم في زمن الغيبة. الأئمة حددوا لنا المسار، فقال إمامنا صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. انتهى الموضوع. إلى إما أرجعونا إلى العلماء، إلى الفقهاء، علماء مراجع وحوزة علمية وفقهاء بحمد الله لا زال خيرهم يضلل العالم الشيعي. ليش أنا أخلي نفسي في حالة من التحير والتخبط والضياع بعد أن حدد الأئمة المسار؟ مسار تمسك بالمراجع والفقهاء. وخليني أذكر إليك في التعبير، وأنا هذا التعبير أصر عليه: مراجع، فقهاء، الحوزة، خط الدفاع الأول. خط الدفاع الدفاع الأول عن التشيع عن الدين يتمثل في هذا الكيان. واحد، اثنين، الحذر يا إخواني من الحركات السرية. لما تكون هناك حركة سرية تحت غطاء مهدوية، والله تحت غطاء يمانية، والله تحت أي غطاء آخر، الحذر الحذر. أهل البيت أوضحوا لنا الضابط، شنو قال الإمام الصادق؟ ووالله لأمرنا أضوأ منها. خط أهل البيت خط واضح، خط أهل البيت مو خط سري ولا خط مخفي، خط أهل البيت خط واضح جلي. لذلك من تشوف حركة تحاول أن تستغل الشيعة لكن هذه الحركة فيها جوانب سرية، من هم أقطابها؟ من هم رموزها؟ من الذي يعمل لها؟ هذه الحركة احذر منها على دينك مهما كانت شعاراتها، هذه راية ضلال. ثلاثة، التثبت وعدم الانسياق إلى العواطف. شوفوا إخواني، أنا من الملاحظات اللي لاحظتها أن بعض شبابنا مساكين يتأثرون ببعض رايات الضلال انسياقا وراء عواطفهم، ودول أصحاب رايات الضلال يعرفون كيف يأكلون الكتف. شلون؟ يركزون على القضايا العاطفية، يستغل اسم صاحب الزمان، استغل اسم الزهراء عليها السلام، استغل علاقة الناس بسيد الشهداء، ويبدأ يحاول يستقطب الناس من خلال خطابات عاطفية. خلني أجيب لك مثال، وهذا المثال أنا حكيت عنه قبل سنتين لعله، لكن رايح أحكي عنه الآن بما يرتبط بموضوعنا. الشهادة الثالثة داخل الصلاة، وين أكو شيعي ما يحب يذكر أمير المؤمنين داخل الصلاة؟ أكو شيعي؟ كل شيعي يتمنى أنه داخل الصلاة يتشهد لعلي ولأولاده بالولاية والإمامة. هذا إذا المسألة مسألة عواطف، لكن المسألة مو مسألة ماذا؟ عواطف، مسألة ضوابط، مسألة معايير. إذا مسألة معايير، تعالوا وياي. صلاة إخواني، صلاة توقيفية، تدري يعني شنو توقيفية؟ يعني لا يزاد فيها ولا ينقص منها، خلاص نقف عندما وردنا من الشرع. الشرع ذكر أن التشهد في الصلاة بالشهادتين، نقتصر على الشهادتين. لحظة لحظة، يجي واحد لطيف يقول ذكر علي عباده، فإذا كان ذكر علي عبادة ليش ما نذكر علي يعني في الصلاة؟ شوف هذا الخطاب خفيف، أنت حتى تعرف تجاوب. الله أكبر عبادة لو مو عبادة؟ عبادة. زين، في تكبيرة الإحرام هل تستطيع أن تكررها مرتين؟ لا. لماذا؟ لأنها من الأركان، تكبيرة الإحرام من الأركان، فإذا زيدت بطلت الصلاة، كما إذا نقصت ماذا؟ بطلت الصلاة. شها مو الله أكبر عبادة، يلا خلنا ندخلها بعد في الصلاة، الله أكبر عبادة، شعلها واكي السالفة. مو لأن الله أكبر عبادة يصح إقحامها في الصلاة، كذلك ذكر علي عبادة ما يصحح هذا إدراجه في الصلاة. صلاة عبادة توقيفية مي خاضعة لعواطفنا، بل تخضع للضوابط والمعايير. تقول، وهذا آخر ما يمكن أن يقال، أكو رواية موجودة عن الإمام الرضا عليه السلام للتشهد، يذكر فيها الإمام علي وتشهد له بالولاية. شوف ترى هذه الرواية مو غافلين عنها فقهاءنا ومراجعنا، لكن بس أنا حتى أعطيك معلومة صير هذه المعلومة مفيدة لك. هذه الرواية موجودة في كتاب يسمى كتاب فقه الرضا. هذا كتاب فقه الرضا كثير من علمائنا يقول لم يثبت انتسابه للإمام الرضا. شئداه هذا الفقيه يرى أن هذا الكتاب لم يثبت انتسابه، شلون تريد يفتي على رواية لم يثبت انتسابها عند الإمام الرضا؟ هي القضية قضية عواطف، قضية معايير، ولا أحد يزايد على مراجعنا وفقهائنا في ولائهم لأهل البيت وحفاظهم على الشهادة الثالثة. إذن خطوة الثالثة تثبت وعدم الانسياق وراء الخطابات العاطفية. الخطوة الرابعة، تحملوني شوي، التمسك بالمحكمات. إخواني، إمامنا الرضا أسس لنا قاعدة، وهذه القاعدة خلوها منهج في حياتكم. شنو قال الإمام الرضا؟ إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. إخواني، أنتم عندكم محكمات، لا ترفعوا يدكم عن المحكمات لأجل متشابهات. عندك محكمات الأئمة 12 لا يزيدون ولا ينقصون، لا ترفع يدك عن هذا المحكم لأجل دليل متشابه. أنت عندك دليل محكم الصلاة توقيفية، لا ترفع يدك عن هذا المحكم لرواية ماذا؟ لا تعلم عنها. هذه خطوة رابعة. خطوة الخامسة، وهذه من أهم الخطوات وأختم بها، تطبيق المعايير المعصومية. إخواني، أبنائي، أخواتي، بناتي، أهل البيت ما تركونا سدى. أهل البيت عليهم السلام أوضحوا لنا المعايير التي نميز بها شخصا عن آخر. وين نحن عن هذه المعايير؟ شنو هالمعايير؟ واحدة، أنا أذكر لك واحدة: عفة اللسان وطهارته. اسمعني، إمام الباقر عليه السلام يقول: إنما شيعتنا، عفواً، وما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع، إلى أن يقول وكف الألسن عن الناس إلا عن خير. إمامك الباقر يقول إذا تريد تميز شيعي عدل عن غيره من لسانه، إذا لسانه لسان قذر، إذا لسانه يتداول ألفاظ الفحش، إذا لسانه يتداول كلمات سيئة، اعرف بأن هذا عليه علامة استفهام. خلني أعمق الموضوع أكثر. إمامنا الكاظم عليه السلام يقول إن الله، كإخوانه مجرد كلمات في اللسان ما لها أثر، لا، إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. اللي يعود نفسه على الألفاظ القذرة سيئة، إن الله حرم الجنة عليه. بعد بأجيب لك الرواية وأختم بها. إمام الباقر عليه السلام يقول، وخلوها ببالكم زين إخواني، قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقولوا لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان في المؤمنين الفاحش المتفحش. لمن واحد لو إن شاء الله عنده أكبر عمامة، لسان لسان قذر، لسان لسان سيء، أعرف أن هذا ممن يبغضه الله، يلعنه الله، حرم الجنة عليه. مو أنا أقول، هي الروايات التي قرأناها. تالي هذا أنت تخليه لك قدوة، هذا تخليه لك مصدر تأخذ منه المعرفة. طبق المعايير التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي فرزت لنا الرجال وبينت ممن نأخذ وممن لا نأخذ، بل نعرض ونترك. إذن يا إخوان، لما أنا أشوف واحد صاحب لسان قذر يتناول المراجع ويتناول العلماء ويتناول الفقهاء ويتناول القامات العلمية، بعد أنا ما يحتاج أتعب نفسي أن هذا على حق لو مو على حق، خلاص بحسب معايير أهل البيت ماذا؟ هذا إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ راية الحق راية واضحة ساطعة خالدة. شوف يوم كربلاء كم راية كانت، لكن هذه الرايات كلها وين؟ لا أثر لها، بس راية واحدة بقيت ترفرف إلى هذا اليوم وستبقى ترفرف إلى يوم القيامة، راية أبي الفضل العباس. هذه الراية التي علقت بها آمال الشيعة جميعا، الراية التي تعلقت بها آمال النساء والأطفال. آمال النساء والأطفال كلها معلقة على هالراية، لذلك بس سقطت هذه الراية اسودت الدنيا في عيونه. بعد آمالنا معلقة بهذه الراية، احنا الليلة جايين ونحمل حاجات ونحمل هموم ونحمل غموم ومرضى عدنا وحوائج عدنا وبابنا راية أبي الفضل وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. يلا يلا شيعة خلونا نروح وياها وياها نروح إلى خيمة العباس. وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة لا غاب صوتك. وراحت عمدها أبو الفضل ولما وصلت تصب دموع والونا سمعها وقام والسيف اليمين ايلو جنها الواقفة قالت لي نعم زينب إلي حاجة وريد اليوم يقل يلا انت بعد قولها إلي حاجة مقضية حوائجكم إلي حاجة يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب آمري أنا العباس يا زينب لو كل العدا بالسيف وحقمنا البتولة يلا سمعني صوتك وحقمنا البتولة لو فوق الشريعة 100,000 لا خليها جنايز تضل فوق القاع واجيب الماي للأطفال واسقيها. أقبل إلى أخيه الحسين أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. فقال له الحسين أخي عباس دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري وحامل لوائي وإذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح العباس على أخيه فقال إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء شربة من الماء. فعلم أن الرخصة قد حانت وودع أخاه الحسين وودع من في الخيمة وخرج العباس إلى المعركة وقلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا إلى أن وصل إلى المشرعة وجد عليها 4,000 فارس فحمل شبل علي على عليهم حملة علوية مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد متبخ ترم كيف ملاقى الموت عيد حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافت اهوى فرت وظنت حل عليها نافخ الصوت تطلب الملجا والرمح والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفوق وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف جيش العدا وشتت وطلعت مريبة تنتظر زينه اشوف الكفيل ابطى عساه يعود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده روحي الخيمة وطلبي من الله يا الله فرقهم عن المشرعة نزل إلى الماء وخاض الماء ترس شفة تذكر لن أخوه أحسن ذب الماي من جفة وتحسر شلون أشرب وأخوي أحسن عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعان وظن قلب العليل التهى يا الله رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء خرج من المشرعة أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة فنادى ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء أفناكم وأخوه عن آخركم فاجتمعت عليه الرايات ودارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف أنا ابن قتال العرب أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن فلان الكتائب فأقبل له لعيب يا زهراء شاهرا سيفه وضرب العباس على يمينه الله أكبر والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني يا علي يا علي يا علي فأقبل له لعين آخر شاهرا سيفا يا أم البنين وضرب العباس على يساره الله أكبر أمسك القربة بأسنانه يا علي يا علي وكان همه أن يصل إلى مخيم الحسين يا الله يا الله يا الله وإذا بالسهام كرش المطار سهم وقع في صدره سهم وقع في القربة فنادى العباس يا علي يا علي يا علي وسهم وقع في عينه حجب الرؤية عنه صار للعباس لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه
أجركم الله يا شيعة الحسين، فاستند العباس إلى جذع نخله. يا علي يا علي، صار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه. المعذرة شيعة، فسقطت عمامة العباس وبان النور من جبينه، وأقبل حكيم بن الطفال حاملا عمد الحديد. حسين حسين حسين، وضرب العباس على رأسه. الله أكبر الله أكبر، كنا نصرخ صرخة واحدة وعباس. خسف قمر زينب، خسف قمر بني هاشم، وسقط من على جواده مناديا: أخي حسين أدرك أخاه. أقبل الحسين لكن لا تسألني كيف أقبل، لا تسألني لا تسألني، حتى الراوي ما قدر يفصل ما قدر يفصل. الراوي ويش قال؟ قال: أقبل كالطير المتكسر أجنحته. شايف الطير المتكسر أجنحته شلونه؟ يمشي شوية يطيح على يمينه، يمشي شوية يطيح على شماله، يمشي شوية ويسقط على وجهه وهو ينادي: عباس عباس. وصل إلى مصرع أخيه. تتحمل أقول تتحمل. وجد السهم نابتا في عينه. ووجده مقطوع الكفين. آه شيعة. ووجده مفضوخ الرأس. لكن شلون مفضوخ؟ خليني أفصل لك شوي. وجد بياض دماغه على كتفه. بعد 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 اسمع مني هادي ادري شوية اذيك. ووجد رجليه مقطوعة. مثلوا بجسد العباس قطعوه، فلما رآه الحسين صرخ الآن. تقول الرواية لما قال الحسين الآن انكسر ظهري، ما أقدر أقول والله ما أقدر. تقول الرواية لما قال ذلك صار الأعداء يصفقون به. فقال الآن شمت. اسمح لي اسمح لي اخذك شوية للخيمة وارجع وياك. تقول سمعت الصوت الآن انكسر ظهري، سمعت الصوت الآن انكسر ظهري. قمت لكن أروح وين ما أدري، إذا راح الأخو يعني انهتك ست. أخذ الحسين رأس العباس وضعه في حجره. العباس بسبب ضربة عمد الحديد أغمي عليه. أفاق من إغمائه وكان بسبب السهم لا يرى شيئا. معذرة شيعة، ولكن أحس أن أحداً بجانبه، فظن أن أحد الأعداء قد أقدم لاحتزاز رأسه. العباس التفت إليه يتكلم بكلمات ضعيفة، قال أيها الفارس إن عزمت على قطع رأسي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين، أتودع منه ويتودع مني. الله يساعد قلبك أبو علي. لما سمع هالكلمات نادى أخي عباس أنا أخوك الحسين، أنا الذي كسرت ظهره. بمجرد أن علم العباس أن رأسه في حجر أبي عبد الله، شيعة شيعة، أخذ العباس رأسه رمى به على التراب. أخذه الحسين ثانية رمى به العباس على التراب، ثالث رمى به على التراب. الحسين التفت للعباس قال أخي قطعت نياط قلبي، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميت به على التراب. شوف شوف المواساة، شوف الوفاء. قال أخي حسين الآن تضع رأسي في حجري و بعد ساعة من الذي يضع راسك في حجر؟ مولاي مولاي أبا الفضل اسمح لي أجاوب عن مولاي الحسين. بعد ساعة سيمسك شمرا بشيبة الحسين. قال لي يا خويا شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري. صابك يا خويا أعمى عيوني وكسر. قال لي يا خويا شلون أحط راسي بوسط حجرة وانت بعد ساعة الشمر يصعد على. أعظم الله أجوركم. بينما الحسين يتحدث مع العباس وإذا بمولانا العباس قد عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه الطهر. الله أكبر. كلنا نصرخ نصرخ بصوت واحد وعباس. رفعت راسها الأملاك تبكي والدمع يجري. شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدري؟ قالهم صرخة المظلوم الآن. لمن اللي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني؟ عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. عباس تسمع ما تقول سكينته؟ عماه يوم الأسر من يحميني؟ أسألك وندعوك بباب الحوائج قمر العشيرة أبي الفضل العباس. وبحرقة قلب زينب عليه وبحرقة قلب الحسين على فرج عنا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق عمه أبي الفضل العباس فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مشاهد المعصومين ومراجع الدين والعلماء العاملين وشعر وشعائر أبي عبد الله الحسين وجميع بلاد المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من قطع وصالك بسيفه